بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الدرس التاسع: الشيعة والإمامة. الشيعة والإمامة. الشيعة والإمامة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد تحدثنا أو تناولنا من قبل معتقد الشيعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم ثم السنة الشريفة ثم بالإجماع. نشرع بإذن الله تعالى في الكلام حول عقائدهم الأخرى التي شذوا بها عن أهل السنة والجماعة. وأهم عقائدهم الشاذة عن أهل السنة على الإطلاق هي قضية الإمامة، ثم قضية عصمة الإمام، ثم التقية، ثم الرجعة، ثم البداء، ثم الغيبة، ثم معتقدهم في الصحابة. فهذه سبع أبواب من مسائل العقائد التي شذ فيها الرافضة عن أهل السنة والجماعة: الإمامة، عصمة الإمام، التقية، الرجعة، البداء، الغيبة، ثم معتقدهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نبدأ أولا بالكلام حول معتقدهم في قضية الإمامة. والإمامة في اللغة هي التقدم، تقول أما القوم وأما بهم، أي تقدمهم، وهي الإمامة. والإمام كل من ائتم به قوم، كانوا على الصراط المستقيم أم كانوا ضالين. ويطلق الإمام على الخليفة وعلى العالم المقتدى به وعلى من يؤتم به في الصلاة. أما قضية الإمامة عند الشيعة فيذكر المصنف أنه سيتناول فيها المسائل الآتية: أولا، معنى الإمامة عندهم. ثانيا، فضائل الأئمة وصفاتهم. ثالثا، غلوهم في قبور أئمتهم. رابعا، غلوهم في مجتهديهم. خامسا، كل حكومة غير حكومة الاثنى عشر أو نوابهم باطلة. ثم الإمامة ركن من أركان الدين، ثم تكفيرهم لمنكر إمامة الاثنى عشر، ثم منزلة من آمن بإمامة الاثنى عشر عندهم. الإمامة عند الشيعة مفهوم خاص ينفردون به عن سائر المسلمين، فيعتقدون أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة. فكما أن الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده. فهم الشيعة يقولون معاذ الله إنه يجب على الله أن ينصب إماما وأن ينص على الإمام، وأن يأمر النبي بأن يبلغ بالوصي اللي هو الإمام، ثم كل إمام يبلغ من بعده وهكذا. طبعا عند أهل السنة الإمامة أو الخلافة واجب على الأمة بالتفاصيل معروفة، وليس واجبا على الله. كيف يقال إن الله يجب عليه شيء؟ ما للعباد عليه حق واجبه. فهذا مفهوم الإمامة. إذا الإمامة عند الشيعة، ودي أخطر القضايا الخلاف بيننا وبينه، طبعا بعد قضية القرآن وما ذكرناه من قبل. فللإمامة عندهم مفهوم خاص أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، مثل النبوة. فكما يختار الله سبحانه وتعالى من عباده من يشاء رسولا أو نبيا ويؤيده بالمعجزة، كذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده. أما الفرق بين الرسول والنبي والإمام عندهم، فقد روى صاحب الكافي أنه سئل إمامهم الرضا: ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ قال: أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع، والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. وهذا النص يفيد أن الوحي الإلهي متحقق حصوله للثلاثة، يعني الرسول والنبي والإمام مستوون في تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا النص منهم يفيد أن الوحي الإلهي متحقق حصوله للثلاثة على اختلاف في الطريقة والوسيلة التي يصل بها الوحي. لكن كانت رواية الكافي هذه تقول إن الإمام يسمع الكلام ولا يرى الشخص، يعني لا يرى شخص الملك، مع أن هناك عدة روايات عندهم تؤكد تحقق رؤية الإمام للملائكة. في روايات أخرى في كتبهم تؤكد أن الإمام يرون الملائكة، حتى إن عالمهم المجلسي عقد في البحار بابا بعنوان باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم. وذكر فيه 26 حديثا، منها ما ذكره عن الصادق قال: إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا وتتقلب على فرشنا وتحضر موائدنا وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معنا، وما من يوم يأتي إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيها. وعن الصادق قال: إن منا لمن ينكت في أذنه، يعني يأتي الوحي في أذنه، إن منا من الأئمة لمن ينكت في أذنه، وإن منا لمن يؤتى في منامه، وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل. فترى في هذه الروايات للمجلسي أن الفرق الذي ذكره الكليني بين الإمام والرسول والنبي إن كان يعتبر فرقا قد تلاشى، حتى قال المجلسي نفسه: إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال، وكذا الجمع بينهما مشكل جدا. ثم قال: ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء. دي مصيبة كبيرة، يعني عايز يقول إيه؟ إن إحنا مسكين نفسنا إن إحنا نوصفهم إن هم أنبياء بس بنراعي خاطر الرسول عليه السلام، لأن لو قلنا عليهم بصراحة إن هم أنبياء يبقى كده بنطعن في كون الرسول عليه السلام هو خاتم الإيه؟ النبيين. فهو بس بيقول رعاية للموضوع ده، إحنا مش عايزين نقول إن هم أنبياء. شوف العبارة بتاعته الخبيثة، يقول: ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة. يعني بالعقل لا فرق بين النبي والإمام، لكن مراعاة لأن الآية قالت وخاتم النبيين، فلازم نقول مراعاة للنقل بقى ما نوصفهمش بالنبوة، لكن عقلا يستوي النبي والإمام. ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء، ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة. وليس هذا فحسب، بل منزلة الإمامة والإمام تجاوزت في كتبهم أحيانا منزلة النبوة والنبي إلى منزلة أخرى، نعرفها حينما نطالع اعتقادهم في فضائل الأئمة وصفاتهم. سوف نجدهم يرفعون الأئمة فوق الأنبياء، وللخميني عليهم الله ما يستحقه يعني كلام شنيع جدا في هذا، يقول: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا ولاية تكوينية تخضع لها جميع ذرات هذا الكون. سوف نأتي العبارة بالنص أفضل بدل المعنى. ماذا عن فضائل الأئمة وصفتهم؟ هل فعلا هم بيسووا الأنبياء بالأئمة، ولا في الواقع بيرفعوا الأئمة فوق الأنبياء؟ كل ده ولسه في ناس بتقول مفيش فرق بيننا وبين الشيعة في الإيه؟ في الأصول. ده خلاف زي الخلاف بين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، خلاف مذهبي لا يمس العقيدة. فمن يخدعون؟ من الذي يريدون أن يخدعون؟ يريدون أن يعني شباب أهل السنة يتشيعون وينضمون إلى أعداء الله من الشيعة؟ فحديث الشيعة عن فضائل أئمتهم وصفاتهم حديث كثير وخطير. فيما يلي سنذكر أهم الأبواب في كل من الكافي والبحار التي حوت أحاديثهم عن فضائل الأئمة، وهذه الأبواب خلاصة موجزة لأحاديثهم تبين حجم الغلو واتساعه. فهي ليست روايات شاذة في كتبهم، بل هي أبواب تحمل عناوين أشبه ما يكون بقواعد وأصول أساسية في معتقدهم. نذكر أولا عناوين الأبواب وعدد أحاديث كل باب، ثم نكتفي بذكر أمثلة لهذه الأبواب. لكن الكتب حافلة، يعني ليست عبارات متنافرة أو قليلة أو شاذة، لا، دي القاعدة والأصل، وهذا موجود في كل كتب الشيعة لأنها أعظم مسائل الدين عندهم، مسألة الإمامة. نجيب بقى بالعناوين، باب أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام. أنا طبعا ممكن في كل كلمة أنقلها أذكر لكم المرجع بالجزء الصفحي، لكن من حيث الواقع مراجع الشيعة الكبيرة هذه غير متوفرة عندنا الآن، لكن من كان له اهتمام بالتحقيق والعزو ممكن بقى الكتاب نفسه موجودة فيه العزو فهو متاح. لكن من المؤكد تماما أن البحث كله مأخوذ من مصادرهم المعتمدة عندهم، فيش أي نقل عن أهل السنة، كله من كتبهم المعترف به. مثلا في كتاب البحار المجلسي، باب أنهم أي الأئمة أعلم من الأنبياء عليهم السلام، وفيه 13 حديثا. باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق، وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم من الرسل إنما صاروا أولي عزم بحبهم صلوات الله عليه. يعني السبب في فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ليه هم صاروا في أعلى منزلة، منزلة أعلى الرسل هم أولو العزم، الرسل الخمسة المعروفون. فما السر في تلقيبهم بأولي العزم؟ هو حبهم للأئمة عليهم السلام. باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم عليهم السلام. يعني دعاء النبي استجاب إذا إيه؟ توسل إلى الله بمين؟ بالأئمة، وفيه 16 حديثا. باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء، وفيه 4 أحاديث. سوف تكتشفون في المسألة دي بالذات والخرافات اللي جاي بعدها إن إحنا نتكلم على دين تاني تماما لا علاقة له بدين الإسلام، حتى إن واحد منهم مألف كتاب شيعي هو يعني سماه دين الإمامية، فمش محب دين الخطيب رحمه الله تعالى هو اللي إيه أول من استعمل هذا اللفظ. فيعني سوف ترون العجب العجاب من ضلالهم المبين. باب أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار، وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وفيه 22 حديثا. ونفس هذا الباب جاء في الكافي بعنوان باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم، وفيه 6 أحاديث. باب أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق، أو أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق، وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم، وأنه لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم، وفيه 40 حديثا. وفي الكافي باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه، وفيه 2 حديثا. باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وفيه 3 أحاديث. يعني لا يتعلمون العلم المتكسب عن طريق الإيه؟ تحصيل العلم والأسباب المعروفة، لا، إذا توجهوا إلى شيء يريدون أن يعلموه فإنهم يعلموه بدون واسطة بدون أسباب. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وفيه 5 أحاديث. باب أنهم لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من جميع العلوم، وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها، ولو دعوا الله في رفعها لأجيبوا، وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد، وفيه 43 حديثا. دي العناوين. باب أن عندهم الاسم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب، وفيه 10 أحاديث. وغير ذلك من الأبواب، مثلا باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب وتأتيهم أرواح الأنبياء وتظهر لهم الأموات من أوليائهم وأعدائهم. باب أنهم أمان لأهل الأرض من العذاب. باب أن الله تعالى يرفع للإمام عمودا ينظر فيه إلى أعمال العباد. باب أنهم عليهم السلام يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها، باب أنهم يعلمون منطق الطيور والبهائم، باب أن الجن خدامهم ويظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم. نعود الآن لنفس العناوين لكن مع مثال من الأحاديث تحت كل عنوان. فمثل الباب الأول وهو أنهم أعلم من الأنبياء، جاء في البحار المجلسي عن عبد الله التمار قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام في الحجر، فقال علينا عين، يعني هم قاعدين مع أبي عبد الله، طبعا جعفر الصادق المظلوم الذين يكذبون عليه، لفتة الألات المضيئة في سماء المدينة، يعني يرصقون بها أي كذب عايزين يكذبوه عشان يروجوه. كنا مع أبي عبد الله عليه السلام في الحجر، فقال علينا عين، شوفوا كده حد شايفنا، يعني إذن ما عرفش الغيب، فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا ليس علينا عين، فقال ورب الكعبة 3 مرات أن لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما. مثال للباب رقم 2 وهو تفضيل الأئمة على الأنبياء عليهم السلام. في البحار قال أبو عبد الله: والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام. يعني آدم عليه السلام ما استحقش أن ربنا يخلقه وأن ينفخ فيه من روحه إلا لأن آدم كان وليا لعلي عليه السلام. وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي عليه السلام. ولا أقام الله عيسى ابن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي. ثم قال أجمل الأمر، أجمل الأمر يحكم مختصر الكلام، أجمل الأمر ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا. وقال أمير المؤمنين: إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، أقر بها من أقر وأنكرها من أنكر، أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها. كذب كذابين، يعني أكذب خلق الله الشيء وأجرأ الناس على الكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام سبب أن ربنا عاقبه بأنه هو يحبس في بطن الحوت أنه لم يعني يقرب ولاية عليه، وفضل محبوس لحد ما يقرب ولاية عليه، فبعد كده ربنا أنقذه. دين الأساطير، دين الخرافة زي ما هنشوف بعد كده. وقال أمير المؤمنين: إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، أقر بها من أقر وأنكرها من أنكر، أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها. وكذلك أيوب لما شك في ملك علي قال له الله، ده المين بقى؟ أيوب عليه السلام لما شك في ملك علي قال له الله: فوعزتي لأذيقنك من عذابي أو تتوب إلي بالطاعة لأمير المؤمنين، حتى سيدنا أيوب عليه السلام. وعن سدير قال: سألت أبا عبد الله عن قول أمير المؤمنين: إن أمرنا صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فقال: إن في الملائكة مقربين وغير مقربين، ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين، ومن المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين، فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقر به إلا المقربون، وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلون، وعرض على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون. قال ثم قال لي: مر في حديثك. مثال للباب رقم 3 وهو استشفاع الأنبياء بهم، عن علي بن الحسن عن فضال عن أبيه عن الرضا عليه السلام قال: لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا في الطوفان، وأشرف نوح على الغرق، إيه اللي نجى نوح؟ دعا الله بحق الأئمة 12. لما أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق، ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه بردا وسلاما، وإن موسى لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله يبسا، وإن عيسى لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه إليه. مثال الباب رقم 4 وهو أنهم يقدرون على إحياء الموتى، قال أبو عبد الله: إن أمير المؤمنين كانت له خؤلة في بني مخزوم، وإن شابا منهم أتاه فقال: يا خال، إن أخي وتربي مات وقد حزنت عليه حزنا شديدا، فقال له تشتهي أن تراه، نفسك تشوفه بعد ما مات يعني، تشتهي أن تراه؟ قال نعم. قال فأرني قبره. فلما انتهى إلى القبر تكلم أي علي بشفتيه ثم ركض برجله فخرج من قبره وهو يقول وميكا بلسان الفرس. أنا ما أعرفش إيه معنى كلمة وميكا، ما أعرفش، لكن هو يعني إيه أن علي أحيال هذا الميت أخوه اللي هو مات. فلما انتهى القبر تكلم أي علي بشفتيه ثم ركضه برجله فخرج من قبره، أي هذا الفتى الذي مات، وهو يقول وميكا أو وميكا بلسان الفرس. فقال له علي ألم تمت وأنت رجل من العرب، اللي يخليك تتكلم فارسي يعني. فقال له علي ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ فقال بلى، ولكن متنا على سنة فلان وفلان فانقلبت ألسنتنا. مين فلان وفلان؟ أبي بكر وعمر، قاتل الله الرسول. يعني عوقبوا بقى هم عشان لما ماتوا كانوا بيوالوا مين؟ أبي بكر وعمر، فعوقبوا بأن لسانهم اتقلب من العربية إلى الفارسية. خرافات في خرافات في خرافات. وهو يقول وميكا بلسان الفرس. فقاله علي ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ فقال بلى، ولكننا متنا على سنة فلان وفلان، يعني أبو بكر عمر، فانقلبت ألسنتنا. مثال الباب الخامس وهو رقم خمسة، هو أنهم لا يحجب عنهم علم. قال أبو عبد الله إني لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأراضين وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون. مثال الباب رقم ستة أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان. قال أبو الحسن الرضا إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق، نعرفه على الحقيقة على ما في قلبه، هل هو مؤمن أم أنه إيه منافق. مثال للباب رقم سبعة أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا. عن أبي عبد الله قال إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. مثال للباب رقم ثمانية أن الأئمة يعلمون متى يموتون. ويروي الكليني عن الحسن بن الجهم قال قلت للرضا عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها، يعني علي بن أبي طالب، والموضع الذي يقتل فيه. وقوله لما سمع صياح الأوز في الدار، بيقولوا أن علي سمع في الدار بتاعته صياح الأوز أي البط يعني في الدار، فقال صوائح تتبعها نوائح. صوائح البط اللي بيصيح ده شوية كده وهيبقى صوت صوت ستات بتنوح على حد يموت يعني، صوائح تتبعها نوائح. وقول أم كلثوم لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، وقد عرف عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف. وعن أبي الحسن موسى عليه السلام الكاظم قال إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي. إن الله غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم، يتهلك أنت يهلكهم هم، فبيقول بأن من الإثار بتاعه فوقيتهم والله بنفسي، فقلت لا يعني أنا فداهم يعني فداء الإيه الشيعة. نفس منطق النصارى يعني أن عيسى صلب ليخلصهم إيه من ذنوبهم. مثال للباب رقم تسعة أنهم لا يحجب عنهم شيء في البحار أن عليا قال على منبر الكوفة والله إني لديان الناس يوم الدين. ديان اللي هو هيحاسب الناس يوم الدين، يعني يبقى ملك يوم الدين بقى هو كمان. والله إني لديان الناس يوم الدين وقسيم الله بين الجنة والنار لا يدخلها داخل إلا على أحد قسمي، وأنا الفارق الأكبر وقرن من حديد وباب الإيمان وصاحب الميثم وصاحب السنين، وأنا صاحب النشر الأول والنشر الآخر وصاحب القضاء وصاحب الكرات ودولة الدول، وأنا إمام لمن بعدي والمؤدي من كان قبلي، ما يتقدمني إلا أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن جميع الملائكة والرسل والروح خلفنا، وإن رسول الله ليدعى فينطق وأدعى فأنطق على حد منطقه، ولقد أعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبلي، بصرت سبل الكتاب. هو كلام إيه زي أبو زيد الهلالي السجع المتكلف، لا يمكن عليه في فصاحته أن ينطق بهذه الطريقة. بصرت سبل الكتاب وفتحت لي الأسباب وعلمت الأنساب ومجرى الحساب وعلمت المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، ونظرت في الملكوت فلم يعزب عني شيء غاب عني، ولم يفتني ما سبقني، ولم يشركني أحد فيما أشهدني يوم شهادة الأشهاد، وأنا الشاهد عليهم، وعلى يدي يتم موعد الله وتكمل كلمته، وبي يكمل الدين، وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه، وأنا الإسلام الذي ارتضاه لنفسه، كل ذلك من من الله. مثال الباب رقم 10، وهو أن عندهم الأئمة الاسم الأعظم. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما عند آصف منها حرف واحد، فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. وعندنا نحن من الاسم 72 حرفا، وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أمثلة لما يصفون به أئمتهم. طبعا الكلام في كتب الشيعة نفسها، وأنا ممكن أجيب لكم يعني لو عايزين تشوفوا بعينيكم وجود الكتب، وأفضع من هذا بكثير. هذه عينات، وإلا فكأن الدين كله بيدور حول قضية الإمامة، وده الفارق الأصلي بيننا وبينهم، موقفهم في قضية يعني الإمامة. يقول: هذه أمثلة لما يصفون به أئمتهم، وهي دعاوى في غاية الغرابة، تخرج الأئمة من منزلة الإمامة إلى منزلة النبوة أحيانا، وأحيانا أخرى إلى مرتبة الألوهية. ووجود عشرات الروايات فضلا عن مئاتها تصف الأئمة بهذه الأوصاف الخيالية، هي عملية إفراغ فكري ونفسي لحقيقة الألوهية وحقيقة النبوة من نفس الشيعي الذي يؤمن بهذه الروايات لتحل محلها حقيقة الأئمة. وإذا ورد من ينفي صفة النبوة والربوبية عن الأئمة، فإن هذا النفي أشبه ما يكون بصرخة في واد إزاء هذا الزخم وهذا الركام الهائل من الفضائل المزعومة. وهذه الروايات في الحقيقة هي الأرضية والقاعدة والمنطلق للأفكار الباطنية المنتشرة اليوم، والتي تؤله الأئمة وتلوذ بجحور التقية عند مواجهتها للملأ. ولولا خشية الإطالة لوقفنا عند كل نص نحلله ونرسم أبعاده. إن هذه الدعاوى التي امتلأت بها كتب القوم التي يعدونها مصادر أساسية في التلقي والتشريع هي محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا أبقوا لله عز وجل من خصائص الألوهية حين يريدون عشرات من روايتهم تقول إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، وأنهم لا يخفى عليهم شيء، أي أن الأئمة عندهم علم الله، وكيف يتجرؤون على القول بأن الأئمة عندهم 72 حرفا من الاسم الأعظم والله عنده حرف واحد؟ هم عندهم 72 حرف، فاضل حرف واحد عند مين؟ عند الله. أهم أعلم أم الله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذه الدعاوى باب للزندقة والإلحاد لم يقلها نبي مرسل ولا ملك مقرب، هي محاربة لدين الله عز وجل ولكتابه. وهذه المزاعم انتقلت بشكل عملي واضح إلى جانبين خطيرين، يعني هي مش مجرد مزاعم وأقوال، في الناحية العملية انعكست في جانبين في غاية الخطورة، أحدهما أنها انتقلت من حديث نظري عن فضائل الأئمة إلى غلو في قبورهم وأضرحتهم، وانتشر الشرك في بلاد الشيعة بلا نكير. وثانيها ظاهرة غلوهم في مجتهديهم باعتبار أنهم نواب الإمام المعصوم. وهذان الجانبان يشكلان مفهوم الإمامة بصورة واقعية فلنتحدث عنهما. يبقى اللي فات ده كان إيه؟ صفات الأئمة وفضائلهم من ناحية النظرية. نشوف بقى بيعملوا إيه بقى مع الأئمة، كيف يعبدون الأئمة. وهذه المسألة الثالثة، غلوهم في قبور أئمتهم واتخاذها مزارات ومشاهد. يقول: إن للمسلمين كعبة واحدة يتوجهون إليها في صلاتهم ودعائهم ويحجون إليها، أما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد وكعبات تنافس بيت الله عز وجل، ويقام فيها الشرك ويهدم التوحيد. يعني حتى قبر الخميني مبني على سورة الكعبة، قبر الخميني مبني على سورة الكعبة ومكسي مكسوب وبيطوف حول منه. وقد يقال إن الشرك والمشاهد منتشرة في بلاد السنة، والجواب أن هذا واقع، ولكن الفرق بين الشيعة وأهل السنة أن ما عند أهل السنة هو انحراف في واقعهم تنكره أصولهم، يعني أدلة القرآن والسنة وأقوال السلف والأئمة ضد ما يرتكبه أصحاب المشاهد والقبور من المنتسبين لأهل السنة. فالفرق إيه بقى؟ أن ما عند السنة هو انحراف في واقعهم تنكره أصولهم، وما عند الشيعة هو ما يتفق مع أصولهم، بل هو ما تدعو إليه وتحث عليه أحاديثهم ورواياتهم، فهو معروف في أصول الشيعة منكر في أصول السنة. ونتيجة هذا الفرق أن ما عند أهل السنة قابل للإصلاح، وما عند الشيعة غير قابل حتى تغير أصولهم أولا. وهذه النتيجة ليست نظرية أو خيالية، بل ظهرت بشكل واقعي في تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في العالم الإسلامي في محاربة الشرك واستعصاء الشيعة على هذا الإصلاح. يعني أكثر ناس حرموا من بركات الدعوة الوهابية هم الرافضة، استعصوا على الإصلاح لأنهم مش عايزين إصلاح واقع زي اللي أصلحه محمد بن وهاب عن طريق الأدلة من كتاب والسنة وكلام السلف والخلف من أهل السنة والجماعة. فهو ذكرهم بأصول الدين بحيث تم محاربة إلى حد كبير مظاهر الشرك وعبادة القبور والأولياء ونحو ذلك، وتطهير الدين يعني والعقيدة من هذه الشركيات، والعودة إلى أصول الإسلام، لأن هو مش أكثر من تجديد. تجديد يعني بيعيد الناس إلى الأصول. لكن الشيعة استعصى عليهم أن ينتفعوا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ليه؟ لأن مش هنحتاج بس نغير الواقع، ده لازم نغير الإيه؟ الأصول، نغير الدين بتاعهم الأساس، ندعوهم إلى أصولنا نحن. واضح الفرق؟ فالملاحظة دي جيدة الحقيقة. يقول العالم الإيراني أحمد الكسروي، كان أصلا شيعيا ثم تسنن، يقول: ومما يرى، يعني ده شاهد إيه من أهلها، ومما يرى من لجاج الشيعة أنه قد انقضى منذ ظهور الوهابيين أكثر من 150 عاما، وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم وبين الطوائف الأخرى من المسلمين، وانتشرت رسالات وطبعت كتب، وظهر جليا أن ليست زيارة القبر والتوسل بالموتى ونذر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك، ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية بين المشركين من العرب، فقام الإسلام يجادلها ويبتغي قلع جذورها، يبين ذلك آيات كثيرة من القرآن. فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية، فإن هؤلاء لم يكترثوا بما كان ولم يعنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى عناية، ولم يكن نصيب الوهابيين منهم إلا اللعن والسب كالآخرين. يقول: إن الشرك قد ألبس في كتب الحديث عند الشيعة ثوب الحق، وهذا هو الخطر الأكبر والداء الأعظم، وقد عقدت أمهات كتبهم كتبا وأبوابا في المزارات والمشاهد ضمنتها مئات من الروايات تجسد الشرك وترسي قواعده. ففي البحار للمجلسي كتاب المزار، وقد استغرق 3 مجلدات من البحار، كلام على الايه؟ المزار، زيارة بقى قبور الأئمة والمناسك اللي تتعمل، وخرافات في موضوع زيارة الأئمة. وفي وسائل الشيعة للحر العاملي أبواب المزار، وبلغت هذه الأبواب 600 من الأبواب. وفي الوافي الجامع لأصولهم الأربعة أبواب المزارات والمشاهد، وتضمنت 33 بابا. ولذلك لاحظوا شيخ الإسلام تيمية كان يقول في الشيعة: يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. يعني لو رحت المدينة مثلا تلاقي نفسك أنت بصليت الفجر مثلا وانصرفت بعد الصلاة، تجدهم يأتون إيه أفواجا من جهة الإيه؟ البخيع. يبقى الناس بتصلي الفجر وهم من بدري يروحوا فين؟ يعملوا المزارات للمقابر، يعودوا ينوحوا يبكوا ويعملوا الحياة اللي بيعملوها. فهم يعني يهتموا جدا بالمقابر والمشاهد، يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد. وفي فقيه من لا يحضره الفقيه، وهو أحد أصولهم المعتبرة، عدة أبواب حول المشاهد وتعظيمها، كباب تربة الحسين. تربة الحسين دي بقى لها فضائل يعني عظيمة، جب تربة الحسين في كربلاء، وحريم قبره، وأبواب في زيارة الأئمة وفضلها وغيرها. وفي تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة المعتبرة، طائفة كثيرة من الأبواب تتعلق بتعظيم المشاهد والقبور ومناجاة الأئمة بأدعية تتضمن تأليههم، وألف في الزيارات ومناسكها كتب مستقلة مثل مناسك الزيارات للمفيد وغيره. لقد اعتبر الشيعة أماكن قبور أئمتهم المزعومة أو الحقيقية حرما مقدسا، يعني المكان اللي موجود فيه إمام مدفون من الاثناشر يطلقون الحرم زي يطلق الحرم المكي والمدني. فالكوفة حرم، وكربلاء حرم، وقم حرم عندهم وغيرهم. في الوافي أن الكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وحرم أمير المؤمنين، وأن الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم بألف درهم. ويروون عن الصادق إن لله حرما هو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قم. دي مدينة مقدسة عند الشيعة مشهورة في إيران، وأهلها كلهم شيعة إمامية. ومن أسباب تقديسهم لمدينة قم وجود قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر إمامهم السابع فيها. يزعمون أن الصادق قال إن لله حرما هو مكة، ولرسوله حرما هو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قم. ستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. وكربلاء عندهم أفضل من الكعبة، ففي حديث لهم عن أبي عبد الله أنه قال إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. ده الخطاب لمين؟ الكعبة. فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك الأرض وهويت بك في نار جهنم. هل تتخيل حد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الكعبة المشرفة بمثل هذا الكلام الخرافي؟ فشعرين بخطورة الموضوع. ولذلك اللي بيهون أمر الشيعة ده يعني إما جاهل وإما حاجة تانية، يعني مخادع ومضل للناس عن عمد. فهو دين تاني تمام، مش دين الإسلام، دين آخر. أنا مش بتكلم عن قضية التكفير دلوقتي، لكن أنا بقول تلاحظون في عقائدهم وكتبهم وحياتهم واقع آخر مغاير تماما للإسلام النقي كما أنزله الله سبحانه وتعالى. فهو ينسبون إلى أبي عبد الله إن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الكعبة إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. فقري واستقري وكوني ذنبا أي ذيلا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. وزيارة قبور الأئمة والدعاء والصلاة عندها والتوسل والاستشفاع بهم ذلك عندهم أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. في الكافي أتى رجل أبا عبد الله فقال له إني قد حججت 19 حجة فادعوا الله أن يرزقني تمام العشرين. قال هل زرت قبر الحسين عليه السلام؟ قال لا. قال لزيارته خير من 20 حجة. وعن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله يقول والله لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا. لو تعرفوا فضل زيارة قبر الحسين ما حدش منكم يروح يحج في الكعبة. والله لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. ويحك، أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما؟ قال ابن أبي يعفور فقلت له قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلام، فقال إن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا، إن كان كذلك فهو كذلك. وعن أبي عبد الله إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عليه السلام عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف. إن الله يبدأ بالنظر، يعني يوم عرفة يبدأ الأول بالنظر إلى إيه؟ زوار قبر الحسين بن علي عليه السلام عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف. قال الراوي وكيف ذلك؟ قال أبو عبد الله كما يزعمون طبعا لأن في أولئك أولاد زنا وليس في أولئي أولاد زنا. يعني شوف المستوى الذي ينحط إيه الشيعة في كذبهم على أئمة. بقى معقولة يعني أبو عبد الله جعفر الصادق يقول هذا؟ ان الناس اللي بيكونوا في موقف الحج فيهم اولاد زنا، اما اللي يوفقوا لزياره قبر الحسين عشيه عرفه لا ليس فيهم اولاد زنا. الله المستعان. هو هنا بيقول حاشيه، بيقول ايه بقى؟ يقول مفهوم اولاد الزنا عند الشيعه هم غير الشيعه من المسلمين. يدل على ذلك ما جاء في الكافي عن ابي جعفر قال والله ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعتنا. وعن ابي ميثم ابن ابي يحيى عن جعفر بن محمد قال ما من مولود يولد الا وابليس من الابالسه بحضرته، فان علم الله ان المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، وان لم يكن المولود من شيعتنا. يعني حقيقه كلام ما يصلح يقرا، يعني كلام في غايه الفجور وسوء الادب يعني. وفي الوافي قال الصادق من عرف عند قبر الحسين فقد شهد عرفه، يعني يوم عرفه اللي يروح عند قبر الحسين يبقى ايه كانه شهد عرفه. وعن الصادق من زار قبر الحسين يوم عرفه كتب الله له الف الف حجه مع القائم عليه السلام. من زار قبر الحسين يوم عرفه كتب الله له الف يعني مليون حجه مع مين؟ مع المهدي بقى، مع المهدي الخرافه. ومن زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم عليه السلام، وألف ألف عمرة مع رسول الله، وعتق ألف ألف نسمة، وحمل ألف ألف فرس في سبيل الله، وسماه الله عز وجل عبد الصديق آمن بوعدي، وقالت الملائكة فلان الصديق وزكاه الله من فوق عرشه. والصلاة عند القبور التي هي وسيلة للشرك بالله تعد عندهم من القربات المضاعفة. في الوافي يقول حديث لهم الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر ألف عمرة وأعتق ألف رقبة وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل. وهذه دعوة إلى الشرك بالله لا شك في ذلك، وليس هذا خاصا بحرم الحسين بل كل أئمتهم كذلك. ففي البحار للمجلسي من زار الرضا أو أحلا من الأئمة، يقول هنا يعد مرقد إمامهم الرضا أهم الأماكن المقدسة في إيران ومن أضخم الأماكن المقدسة لدى الشيعة، ويقع الضريح تحت قبة ضخمة مكسوة بالذهب. من زار الرضا أو واحدا من الأئمة فصلى عنده فإنه يكتب له، وجاب بقى الإيه الألاف اللي قالها قبل كده، وله بكل خطوة مئة حجة ومئة عمرة وعتق مئة رقبة في سبيل الله، وكتب له مئة حسنة وحط عنه مئة سيئة، ويزور قبور أئمتهم الأنبياء والملائكة. ولم يكتفوا بذلك كعادتهم في الغلو والمبالغة، بل قالوا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن الله تعالى يزور قبور أئمتهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ففي البحار للمجلسي أن قبر أمير المؤمنين يزوره الله مع الملائكة، ويزوره الأنبياء، ويزوره المؤمنون. وللزيارة عندهم مناسك معينة، وألفوا في ذلك مؤلفات كمفاتيح الجنان لشيخهم عباس القمي، ومناسك الزيارات للمفيد. ومن مناسك مشاهدهم من ضمن بقى مناسك زيارة المشاهد والمقابر، اسمها مناسك زي مناسك الحاج بالضبط. ومن مناسك مشاهدهم يذكر المجلسي: واحد، الغسل قبل دخول المشهد، اثنين، الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان بالمأثور، ثالثا، الوقوف على الضريح فقد نص على الاتكاء على الضريح وتقبيله، رابعا، استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة، خامسا، صلاة ركعتين، ورويت رخصة في صلاتها إلى القبر. يعني لو القبر في الخلف والقبلة كده فنقول إن من ضمن السنة زيارة المشاهد صلاة ركعتين، بس في روايه يعني في رخصه ان ممكن تصلي ركعتين بدل ما تصليها للقبله تستقبل ايه القبر، روايه شيطانيه ابليسيه. ورويت رخصه في صلاتها الى القبر، ولو استدبر القبله وصلى جاز، وان كان غير مستحسن الا مع البعد، اي مع البعد يستحسن ان يجعل قبر الامام كعبه يتوجه المصلي اليها. اليست هذه النصوص هي دعوه الى الشرك بالله عز وجل وتغيير شرع الله ودينه واختيار نحلة المشركين على ملة المرسلين واستبدال الوثنية بالحنيفية؟ وجاء في بعض نصوصهم المقدسة أن الحجر الأسود سينزع من مكانه ويوضع في حرمهم الكوفة. ففي الوافي أن علي بن أبي طالب قال لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب أحدا من فضل، مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم، إلى أن قال فيما زعموا ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه، يعني في حرم الكوفة. ألا يكون هذا النص وأمثاله هو من الدوافع للقرامطة في فعلتهم وجريمتهم المشهورة في بيت الله الحرام وانتزاعهم الحجر الأسود من الكعبة المشرفة؟ ولكنهم لم يضعوه في الكوفة، فيعني هذه المصادر الشيعية مزرعة لأمثال هذه الحركات التي ربما ترمي إلى تحقيق هذا الحلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى البيت العتيق، فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت. فكيف لو اطلع شيخ الإسلام على ما في البحار والوسائل والوافع، وبعضها ربما ألف بعد يعني وفاته رحمه الله. رابعا، غلوهم في مجتهديهم. يقول: بعد اختفاء إمام الشيعة الحسن العسكري ادعى أربعة منهم على التوالي أنهم نواب الإمام كما ذكرنا ذلك من قبل، وأعلن آخرهم انتهاء البابية بمعنى الصلة المباشرة والدائمة بالإمام الغائب، ثم قام مجتهدوهم بعد ذلك وادعوا النيابة عن الإمام الغائب، وقالوا: إن كانت النيابة الخاصة أو البابية قد انتهت فالنيابة العامة لم تنتهي، فنحن نواب الإمام. والمهدي يقول: أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وقد استدل الخميني بهذا التوقيع المزعوم عن المهدي في دعواه نيابة الفقيه عن المعصوم في كل شيء، وذلك في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني. فاستدل بالمرسوم اللي جاي من الايه، من المهدي في السرداب اللي هو ذكرناه الان: اما الوقائع الحادثه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. ولهذا يقول عالمهم المعاصر محمد رضا المظفر: عقيدتنا في المجتهد انه نائب للامام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، والراد عليه راد على الامام، والراد على الامام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله. فأنت تلاحظ هنا أن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات الأسطورية قد ناب عنه المجتهدون، وهذا في واقع الأمر ادعاء للمهدية بشكل ذكي وبطريقة مقنعة، إلا فرق بين ادعاء المهدية أو ادعاء النيابة عن المهدي في كل شيء. قد يكون هناك فارق واحد، وهو أن كل مجتهد من مجتهديهم أعطوه لقب النائب عن الإمام، فنحن أمام عدد من أئمة المهديين لا مهدي واحد. يقول الخميني عليه من الله ما يستحق، يقول: إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم، وبدعوى النيابة عن الإمام امتصوا عرق الكادحين من الشيعة وأكلوا أموالهم باسم خمس الإمام، وبدعوى النيابة جعلوا لفتاويهم صفة القداسة، فالراد على المجتهد راد على الله. وكما يؤكد الشيعة على أن كل إمامة غير إمامة الاثنى عشر باطلة، فلا يعترفون بأي حكومة إسلامية غير حكم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكذلك كل ولاية أي سلطة غير ولاية المجتهد الشيعي باطلة، لأنه هو نائب الإمام المعصوم. ومن علماء الشيعة من يرى أن ولاية الفقيه الشيعي عن الإمام المعصوم ليست في كل شيء، بل هي محدودة في ولاية أمور الفتوى وولاية القضاء والأوقاف العامة وأموال الغائب وإرث من لا وارث له وما شابه ذلك. لكن الخميني وطائفته يرون النيابة المطلقة عن الإمام الغائب ما عدا البدء بالجهاد، دي بس اللي منفعش، لازم الإمام نفسه. ومن أجل تأييد مذهبه هذا كتب كتابه ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية. وهذا الغلو من الخميني في دعوى النيابة المطلقة أصبح موضع اعتراض بعض الشيعة. يقول محمد جواد مغنية في كتاب صدر له حديثا بعنوان الخميني والدولة الإسلامية، يقول: قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول في حق من المعصوم المهدي أو الإمام. ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل، وأن السلطة الروحية والزمنية مع وجوده تنحصر به وحده لا شريك له، وإلا كانت الولاية عليه وليست له، علما بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إلا من له الخلق والأمر عز وجل. أبعد هذا يقال إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه؟ فما دامت هذه منزلة المعصوم فكيف يدعي النيابة الكاملة عنه؟ فهو هنا بينتقد رأي الخميني في قضية ولاية الفقيه، يعني باعتباره نائبا مطلقا عن الإمام المعصوم، أي كأنه يريد أن يقول كيف يدعي الخميني النيابة المطلقة عن الإمام الغائب، والإمام الغائب بمنزلة النبي أو الإله عندهم. وأقول أليس هذا تقمصا لشخصية الإمام أو ادعاء للمهدية؟ ولذا فهو يسمى اليوم بالإمام، لما الشيعة يقولوا عليه الإمام الخميني فدي مش جاية من فراغ، لكلمة الإمام أن الشيعة لها رنين معين مش زي أي استعمال تاني، فلما يخاطبون الخميني بالإمام كأنهم يعطونه منزلة الإيه؟ الإمام المعصوم باعتبار أنه نائبه، ولهذا فهو يسمى اليوم بالإمام. فيعني يا جماعة عيب أن يبقى فينا ناس يعني سذج لدرجة أن يتأثر لما يشوفوا مظاهرات الشيعة ويدافعوا عن الرسول عليه السلام، يهاجموا إسرائيل والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وفي النص يدسوا صور الخميني. مش هي دي الحاجات اللي تخلينا نغير موقفنا من الشيعة؟ وإلا يوجد في المستشرقين وفي الكفار من ينصف النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، واضح؟ لكن لا، يعني طموحنا عند الشيعة أن هم يدخلوا في الإسلام ويتوبوا من هذا الشرك وهذا الضلال المبين. دي القضية الأساسية. لو جاء وقت ورجعنا الكلام اللي كنا قلناه من زمان خالص أيام بعد ثورة الخميني، واحد من الدعاة راح وجاي منبهر جدا بالخميني، ويمكن موجود الكلام ده في شرائط قديمة قوي اسمها شيعة اليوم أخطر من شيعة الأمس، في حد منكم حضرها في الورديان؟ كلكم شباب ما شاء الله، فموجودة هي الشرائط متوفرة يعني. فكنت حكيت الحكاية بتاعته، وجاي بقى هو منتهى الانبهار بالخميني وينفخ فيه جدا. ليه؟ لأن الخميني دخلنا عليه بيته ولقينا حصير وبياكل جبنة وزيتون، فاللي قلب كيانه وخلاه يعني يفتن بالخميني انه بياكل جبنه وزيتون وزاهد في الدنيا، واحمدي نجاري ده بيتكلموا على زهده وانه راجل يعني مالوش في الدنيا، وخد السجاجيد اللي بيسموها السجاجيد العجمه دي كلها وباعها عشان يخلف في ميزانيه الدوله او للفقراء وكذا. وبعدين ثم ماذا؟ العقيده ايه شكلها؟ التوحيد راح فين؟ الطعن في القران، اين الطعن في القران؟ يعني هم بيغاروا عشان العمل بتاع الدنمارك، طب وانتوا مش بتسبوا صحابه الرسول عليه السلام؟ والذي يسب الصحابة يطعن في الرسول عليه السلام، ألستم تطعنون في القرآن الكريم؟ فأنتم اللي عايزين مقاطعة وعايزين احتجاجات. فما يصحش أن احنا نبقى سذج وننفعل كده مع الأحداث ونقول شوف الشيء عملوا إيه، ده عملوا مسابقة كاريكاتيرية في إيران أحسن رسم يسخر من الهولوكوست اللي هي المحرقة اليهودية، وهو من وقته الثاني هو بيحاول يكتسب أرضية في داخل شباب أهل السنة السذج المغفلين، وأعتذر عن الكلمة دي، بحبش استعمل الألفاظ دي، بس هو في ايه وصف تاني غير كده؟ ان واحد ينبهر بان النجادي راجل زاهد، طب زاهد وبيطعن في القران، زاهد وبيلعن ابو بكر وعمر ويكفر كل الصحابه ما عدا ثلاثه، لا ينفعه هذا الزهد؟ القساوسه اللي بيروحوا الاديره مش اذهب منه؟ اليس هؤلاء هم الذين قال فيهم عمر لما راهم تقشف والاجتهاد في العباده، وجوه يومئذ ايه؟ خاشعه عامله ناصبه، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلذلك الإخوة اللي مش فاهمين الكلام ده كانوا بيستغربوا لما كنا يعني ما نتحمس لحركة أمل في لبنان، إزاي ده عملوا كذا، دول ضربوا إسرائيل، دول بيعملوا كذا في اليهود، أو الصيحات التي تصدر من وقت وآخر من إيران أو غيرها، لا مش دي اللي تخلينا نغير موقفنا. الأهم عندنا ما تطعنوش في القرآن، اشهدوا شهادة الحق، خلوا عن هذه الضلالات، لا تسبوا الصحابة واحفظوا لهم قدرهم، إلى غير ذلك من الجرائم العظمى، جرائم خيانة عظمى للإسلام. فمش هي دي القضية، فلابد ان احنا يعني عشان كده انا اختصرت الطريق على بعض الإخوة بيتكلموا على اللي بيعملوه الشيعة والخميني عمل فتوى في اسمه ايه ده سلمان رشدي والى اخره، ومواقفهم اللي هم بيحاولوا يعملوها الاستهلاك العالمي والمحلي وكله، فقلت لهم ماشي، هنفترض هيحرروا فلسطين وهيقيموا دولة، سوف يجب علينا جهادهم طبعا عند الاستطاعة كما يجب علينا الان جهاد اسرائيل، باختصار شديد يعني. ولذا فهو الخميني يسمى اليوم بالإمام، وهو مصطلح له مفهومه الخاص عندهم كما ترى. فدعوى النيابة المطلقة عن الإمام هي بعث للإمامة والمهدية والتشيع من جديد. ولا يرى الخميني من يتولى النيابة عن الإمام إلا الفقيه الشيعي، يقول الخميني عليه من الله ما يستحق، يقول والفقيه هو وصي النبي، وفي عصر الغيبة يكون إماما للمسلمين وقائدهم. ويريد بالفقيه الفقيه الرافضي، لأن عقيدة الغيبة لا يؤمن بها إلا فقهاء الروافض. ومن مظاهر الغلو في المجتهد ما مر بنا من زعمهم أن مجتهديهم يلتقون بالإمام الغائب الذي هو في الواقع لم يولد، ومع ذلك يكذبوا عليهم ويقول لهم إيه، إحنا وصايت بينكم بالإمام وبنقابله وبنجيب لهم توقيع كلام ممضي بالمهدي، إيه يعني هو اللي كتب لهم الرسائل دي، دجل في دجل، يعني جات على دين كل دينهم خرافات، كل الدين خرافات. فيزعمون أن مجتهدين يلتقون بالإمام الغائب الذي هو في الواقع لم يولد، كما أن من مظاهر غلوهم في مجتهدهم أنهم قالوا بأن من لم يصل رتبة الاجتهاد يجب عليه أن يقلد مجتهدا حيا معينا، وإلا فجميع عبادته باطلة لا تقبل منه، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك. ومن الطرائف لاعتقادهم هذا أنه عندما مرض مجتهد في النجف استمر صيام مقلديه على الرغم من إفطار الآخرين من الشيعة، من أجل أن مرض ذلك المجتهد حال دون سماع شهادة شهود الرؤية. هذه المنزلة للمجتهدين عند الشيعة تذكرك بمنزلة الباباوات والقصص عند النصارى. خامسا، كل حكومة غير حكومة الاثني عشر باطلة، هذا من أصول الإيمان بالإمام الاثني عشر، وبهذا جاءت روايته عن أبي جعفر قال كل راية ترفع قبل راية القائم، القائم ده أحد ألقاب الإيه؟ المهدي المنتظر، ساعات لقبوا القبض زي صاحب الزمان أو القائم. يقولون إن أبا جعفر قال كل راية ترفع قبل راية القائم عليه السلام صاحبها طاغوت. وقال الشارح الكافي وإن كان رافعها يدعو إلى الحق، ولا تجوز الطاعة لحاكم ليس من عند الله إلا على سبيل التقية. عن أبي جعفر قال قال الله تبارك وتعالى. طبعا لما تسمع بكلمة حكومة إسلامية وإن شرعيتها باطلة وإن اللي حاكم ده طاغوت ما تنصرفوش للعصر الحاضر اطلاقا، تبدأ بمين؟ أولى الناس بهذا أبو بكر وعمر وعثمان، خلفاء بني أمية كلهم، خلفاء بني العباس، خلفاء المماليك لحد الدولة العثمانية طبعا. والأولى بقى أي حاكم على وجه الأرض في أي مكان أو زمان، حتى بوش وحتى شارون، كل دول أدم حاكم يبقى هو إيه؟ عدو لأهل بيته، أي حكومة بتاعته باطلة. فهي تشمل أي نوع من الحكم ابتداء من الخلفاء الراشدين إلى ما قبل خروج مهديهم وإقامة دولتهم. كل راية ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت، وإن كان رافعها يدعو إلى الحق، ولا تجوز الطاعة لحاكم ليس من عند الله إلا على سبيل التقية. عن أبي جعفر قال قال الله تبارك وتعالى لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية، ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله، وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة. وروايتهم في هذا المعنى كثيرة، فمن أبواب صحيحهم الكافي باب في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله، وذكر فيه خمسة أحاديث في معصومه، وباب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل، وذكر فيه 12 حديث. وفي البحار المجلسي باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع إماما جائرا، وذكر فيه 18 حديثا. والإمام الجائر والظالم والذي ليس أهلا للإمامة والإمام الذي ليس من عند الله وما شابه ذلك من الأوصاف، كل ذلك يطلقونه على حكام المسلمين من غير أئمتهم الاثنى عشر. وعلى رأس هؤلاء الحكام الخلفاء الثلاثة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عالم الشيعة المجلسي صاحب بحار الأنوار عن الخلفاء الثلاثة الراشدين إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين لعنة الله عليهم، نستغفر الله من حكاية هذا الضلال، وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين. هذا ما يقوله إمامهم المجلسي الذي يعدون كتابه بحار الأنوار من مصادرهم الأساسية في الحديث، هذا ما يقوله في أفضل الأمة بعد رسل الله وأنبيائه، في من أقاموا دولة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه نظرتهم لحكومة الخلفاء الثلاثة فكيف بمن بعدها؟ وبناء على اعتقادهم هذا في الحكومات الإسلامية تعمدوا الدس والتشويه للتاريخ الإسلامي وافتعال الصراع بين الآل والأصحاب ومناصرة الأعداء ضد الدولة الإسلامية لأنها غير شرعية في زعمهم وحكامها طواغيت في اعتقادهم. وبناء على مبدئهم في خلفاء المسلمين اعتبروا كل من يتعاون معهم طاغوتا وجائرا وعلى رأسهم قضاة المسلمين وعلماؤهم. فيروي محدثهم الكليني بسنده عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث تحاكم إلى السلطان وإلى القضاء أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت. ويقول الخميني معقبا على حديثهم هذا الإمام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى الطاغوت. طبعا القضاة اللي هم إيه؟ قضاة المسلمين حتى في الخلافة الإسلامية، الرجوع إليهم يعني الرجوع إلى الطاغوت. ثم نختم بقضيتين. الإمامة ركن من أركان الدين، يعني الإمامة دي مش قضية جزئية، دي ركن من أركان الدين. فالإيمان بإمامة الأئمة الاثني عشر بالمعنى الثالث ذكره ركن من أركان الدين عندهم، وكتبهم مليئة بما يثبت هذا الشذوذ. من ذلك ما يرويه الكليني بسنده عن أبي جعفر قال بني الإسلام على خمس. انسى بقى لا إله إلا الله دي خالص، عشان يبقوا خمسة بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية. فالولاية أي إمامة الاثنى عشر يعتبرونها الركن الخامس للإسلام، ويزعمون أنها محل الاهتمام والعناية من الشارع، كما يدل على ذلك قوله ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. وما ندري أين هذا الاهتمام المزعوم، وكتاب الإسلام العظيم كتاب الله تذكر فيه وتكرر أركان الإسلام من الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج، ولا ذكر فيه لشأن ولاية أئمتهم الاثنى عشر. وأحيانا يجعلون أركان الإسلام ثلاثة، الولاية أحدها. يروي الكليني بسنده عن الصادق قال أثافي الإسلام ثلاثة. إيه هي الأثافي؟ في المثل في العرب يقول ثالثة الأثافي، لما يعملوا نار يعني عشان يضعوا عليها الإناء فيحطوا حجر وحجر ويضعوا الثالث عشان مش هيستند الإناء إلا متحط حجر ثالث، فبيسموها إيه؟ ثالثة الأثافي المكملة يعني الوضع يعني. فيقولوا أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية، ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها. ويقولون إن الولاية أفضل أركان الإسلام. فعن زرارة عن أبي جعفر قال بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة قلت أي شيء من ذلك أفضل؟ قال الولاية أفضل، يعني الولاية أفضل من الصلاة والصيام والحج إلى آخره. ويقولون إن الولاية لا رخصة فيها. فعن أبي عبد الله قال إن الله افترض على أمة محمد خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا، فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة زي القصر، الصلاة وترك الصيام في السفر، يعني الرخص المعروف. ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا، لا والله ما فيها رخصة. سابعا، ودي مسألة أيضا يعني مهمة، تكفيرهم لمن أنكر إمامة الأئمة الاثنى عشر، ودي بنهديها هدية للناس اللي هم هلكة في حب الشيعة والولاء لهم والثناء عليهم، انتم تتزلفون اليوم وهم بكفروكم. تكفيرهم لمن أنكر إمامة الأئمة الاثنى عشر. وردت روايات كثيرة عندهم تكفر من أنكر إمامة الأئمة الاثنى عشر، وهذا التكفير يشمل خلفاء المسلمين من أبي بكر رضي الله عنه إلى أن تقوم الساعة، ما عدا حكم علي والحسن رضي الله عنهما، لأنهم ادعوا الإمامة بغير حق، كما يشمل الشعوب الإسلامية التي بايعت خلفاء المسلمين من عهد أبي بكر إلى أن تقوم الساعة، لأنها بايعت إماما ليس من عند الله. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. طيب من هم أهلها؟ الأئمة الاثنى عشر، أو من ينوب عنهم من فقهاء الشيعة. وعن أبي عبد الله قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا. مين بقى لهما؟ أبو بكر عمر. هل تخيلون هذا؟ يعني أبو بكر عمر لذين أقام دولة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا. من زعم أن أبو بكر عمر له في الإسلام نصيب. فهذا تكفير للأمة شنيع لم يبلغ الخوارج مبلغه، تكفير للأحياء والأموات، حقد عظيم على أمة الإسلام وخلفاء المسلمين. والعبادة عندهم لا قبول لها إلا بالإيمان بولاية الاثنى عشر. ففي البحار للمجلسي: لو أن عبدا عبد الله 1000 سنة وجاء بعمل 72 نبيا ما تقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، وإلا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. وعن الصادق كما يفترون قال: الجاحد لولاية علي كعابد الوثن. وعقد المجلسي في البحار عدة أبواب في هذا المعنى، منها باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية، وذكر فيه 71 حديثا له. باب ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم صلوات الله عليه وأنهم أمان من النار، وذكر فيه 50 و100 حديثا. باب أنه يسأل عن ولايتهم في القبر، وفيه 22 حديث. باب ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم، وثواب اللعن على أعدائهم، وذكر فيه 62 حديثا. باب أنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم وأنه يسأل عن حبهم وولايتهم يوم القيامة، وفيه 15 حديثا. قال ابن بابويه القمي في رسالته في الاعتقادات: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله، طبعا تكذب منه يعني: الأئمة من بعدي 12، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم، طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، فمن أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. وقال القمي: فمن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون، ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله: من جحد عليا إمامته من بعدي فإنما جحد نبوتي، ومن جحد نبوتي فقد جحد ربوبيته. وقال الصادق: من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر. وابن المطهر الحلي يعد من لم يؤمن بأئمتهم أشد شرا من اليهود والنصارى، يقول: الإمامة لطف عام. هو اللطف عندهم يعني أي شيء يقرب المكلفين إلى الطاعة ومنها المعصية اسمه لطف. يقول: الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام. والإنكار اللطف العام شر من الإنكار اللطف الخاص. وقال عالمهم نعمة الله الجزائري: ولم نجتمع معهم، يتكلم على مين بقى؟ على الأشاعرة ومتابعيه، ولم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا في كتاب الأنوار النعماني للجزائري قاتله الله، بيتكلم على الأشاعرة. وما هيقول بقى على السلفين أو أهل السنة؟ لم نجتمع معهم أي الأشاعرة ومتابعيهم على إله، ما اتفقناش مع بعض لا على إله ولا على نبي ولا على إمام، لكن تلاحظوا بيقول إيه؟ ولا على كتاب، وإن كان في الحقيقة هم لا يتفقون معنا على القرآن، بس هو بيتجنب دي. لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. وقال مفيدهم: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وقال: اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم، فإن تابوا من بدعتهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، وإن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار. وقال شيخهم الطوسي: ودفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد. وقال المجلسي: وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل من الأعمال إلا بالولاية. هذا تكفير عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وضع قواعده أعداؤها. ومن علماء الشيعة من قال إن منكر الإمامة لا يكفر بل يفسق، ولكن قال إنه إذا مات فهو في النار، ولا يخالف في هذا أحد من الشيعة. ولكن هل يخلد في النار؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: أول أنهم مخلدون، ثاني أنهم يخرجون من النار إلى الجنة، الثالث أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود، ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب. ورجح شيخهم المجلسي القول بالخلود، ورد على المنكرين من قومه فقال: القول، طبعا ده علينا احنا الكلام ده كله، ايوه مش بيضحك ده حقيقه، يقول: القول بعدم خلودهم في النار نشأ من عدم تتبعهم للاخبار والاحاديث الداله على خلودهم متواتره او قريبه منها. نعم، الاحتمالان الاخيران اللي هو الثاني والثالث من الاقوال اتيان في المستضعفين منهم، والقول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول القائل نشأ بين المتأخرين الذين لا معرفة لهم بالأخبار ولا بأقوال القدماء الأخيار. هذا رأي الشيعة في من أنكر إمامة أئمتهم الاثنى عشر، وهو تكفير شنيع للمسلمين وجرأة على الله في الحكم على عباده المؤمنين بالنار، وهكذا تجعل الشيعة الجنة وقفا على من يؤمن بأئمتهم، والنار هي مصير من ينكرهم. فماذا عن منزلة من آمن بهؤلاء الأئمة الاثنى عشر؟ يعني بتعبير آخر، ما منزلة الشيعة لأنهم يؤمنون بهم؟ كما يغالي الشيعة في تكفير المسلمين لأنهم لا يؤمنون بأئمتهم، يغالون في بيان منزلة الشيعي الذي يؤمن بهؤلاء الأئمة، وروايتهم في هذا الباب كثيرة جدا. فمن أبواب البحار في هذا الموضوع باب أن الشيعة هم أهل دين الله، وهم على دين أنبيائه، وهم على الحق، ولا يغفر إلا لهم، ولا يقبل إلا منهم. باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها. باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم فيهم، وغير ذلك من الأبواب. ومن روايتهم في هذا المعنى عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما أحد من هذه الأمة يدين بدين إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، ولا هدي من هدي من هذه الأمة إلا بنا، ولا ضل من ضل من هذه الأمة إلا بنا. وقال أبو عبد الله: شيعتنا أقرب الخلق من عرش الله عز وجل يوم القيامة. وقال أيضا أبو عبد الله في زعمهم، يعني مخاطبا الشيعة: أنتم للجنة والجنة لكم، أسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون، وأنتم البرية، دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة، للجنة خلقتم وفي الجنة نعيمكم وإلى الجنة تصيرون. وعن عبد الله بن ميمون عن أبي جعفر قال: يا ابن ميمون كم أنتم بمكة؟ قال: نحن أربعة، يعني من الشيعة. قال: إنكم نور في ظلمات الأرض. وقال علي: كما يزعمون، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته ساخط إلا الشيعة، ألا وإن لكل شيء عزة، وعز الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء شرفا، وشرف الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء سيدا، وسيد المجالس مجالس الشيعة، ألا وإن لكل شيء إماما، وإمام الأرض أرض تسلكها الشيعة. والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشبا أبدا، والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم، ولا أصابوا الطيبات ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب. شعب الله المختار، ولذلك يسمون أنفسهم الخاصة، دول ناس يعني سبيشال، يعني الناس الخاصة، هم كده يسمون نفسهم الخاصة وأهل السنة العامة. وفي البحار أن سماعة ابن مهران قال جعفر الصادق: نحن شر الناس عند الناس لأنهم سمونا كفارا ورافضة. قال جعفر: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار؟ إن من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع له فنشفع. والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، يعني من الرافضة. وسبق أن ذكرنا بعض الروايات التي تعتبر غير الشيعة أولاد زنا، وجاءت بعض رواياتهم كما في المجلسي في البحار تقول إن غير الشيعة قردة وخنازير، ويسمون أنفسهم الخاصة وغيرهم العامة. هذه بعض مزاعمهم في أنفسهم، وهي تشبه مزاعم اليهود والنصارى الذين قالوا فيما قص الله عنهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وده بحث حقيقة يعني متميز، أوجه الشبه بين الرافضة واليهود، وده أنا عندي بحث من كتاب من مجلدين بيبحث في أوجه الشبه بين دين الرافضة وبين دين اليهود، نرجو أن نلخصه فيه بعد إن شاء الله. هذه بعض مزاعمهم في أنفسهم، وهي تشبه مزاعم اليهود والنصارى الذين قالوا فيما حكى الله عنهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال سبحانه ردا عليهم: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتلك المزاعم من مثل زعم اليهود والنصارى، كما قال عز وجل عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذه الدعاوى في أخبار الشيعة كانت تصطدم وترتد بواقع الشيعة السيء بالمقارنة بواقع المسلمين الآخرين، يعني أهل السنة أناس على الخير وعلى الاستقامة، حتى من ينحرف منهم فإنهم لا يصلون في سوء واقعهم وسوء أحوالهم إلى ما عليه الشيعة. فكان الشيعة أنفسهم يلاحظون ذلك، الفروق السلوكية بين السنة وبينهم، فشكوا إلى أئمتهم. قال عبد الله بن يعفور لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا، يعني معروفة بقى فلان وفلان أبو بكر عمر. إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم، يعني أهل البيت أيها الأئمة، ويتولون فلانا وفلانا، أي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ومع أنهم يتولون فلانا وفلانا ولهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق. فقال عبد الله بن سنان: قلت لأبي عبد الله: جعلت في ذاك إني لأرى بعض أصحابنا يعتريه النزق والحدة والطيش، فأغتم لذلك غما شديدا، وأرى من خالفنا فأراه حسن السيما وله وقار فأغتم لذلك. ولهذا قال إمامهم موسى الكاظم: لو امتحنتهم، أي الشيعة شيعته، لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد. تبقى الكلام على منزلة من آمن بهؤلاء الأئمة الاثني عشر عند الشيعة، يعني الغلو في جانب تكفير المسلمين، في غلو بقى في جهة إيه، يعني أنت بس تؤمن بالإمام ولا يهمك اعمل كل ما تريده بعد ذلك لأنك ضامن الجنة، يعني قريب جدا من كلام الإيه النصارى كما سنبين إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.